ربنا أيها الأحبة أن نتفقد قلوبنا دائما، وأن نحاسب أنفسنا على نياتنا، لعلنا أن نوفق إلى صلاح النية لنكون من الفائزين، فإنه ما فاز عبد بغير صلاح في النية. أيها الإخوة، نواصل درسنا في شرح الكتاب النافع المبارك القيم الأصول الثلاثة، وقد وصلنا إلى القطعة الأخيرة من الكتاب، وأرجو أن نتم شرح المتن في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل، ثم نلحقه يوم السبت بمجلس عن أحكام التكفير لأهمية ذلك عموما وخصوصا لما يتعلق بهذا الكتاب. وكنا قد وصلنا إلى كلام الشيخ أن الله عز وجل بعث الرسل جميعا، وأولهم نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، بعثهم على أمر واحد لا يختلفون فيه، وهو الأمر بعبادة الله والأمر باجتناب الطاغوت، حيث قال الشيخ رحمه الله عز وجل:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
نعم، هذا الأمر الذي لم تختلف فيه الأنبياء ولم تختلف فيه الشرائع، فما من نبي إلا وقد أمر بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. فالله عز وجل أوجب على العباد، يعني على جميع العباد، فأل هنا للجنس، تشمل جميع العباد منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يخرج عبد واحد من هذا. أوجب على الجميع الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وبدأ المؤلف رحمه الله كما ترون بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، موافقة للنص والحكمة. أما النص فلأن الله سبحانه وتعالى قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالله عز وجل قال: فمن يكفر بالطاغوت، فبدأ بالكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهكذا صنع الشيخ رحمه الله عز وجل، فابتدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. وأما الحكمة فإن في الكفر بالطاغوت تخلية للقلب وتخليصا له من الشوائب من كل شر، وفي الإيمان بالله تحلية للقلب. فبدأ الشيخ بالتخلية قبل التحلية، والمعلوم أنه لا يستقيم الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. فإذا صفى القلب وخلص من كل شائبة من الشرك استقام التوحيد. إذن الشيخ رحمه الله بدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله موافقة للنص وبيانا للحكمة في هذا الأمر العظيم. فالشيخ أورد هذا ليبين ما اتفقت عليه الشرائع. ثم بين الشيخ رحمه الله عز وجل معنى الطاغوت الذي يجب الكفر به فقال.
قال رحمه الله, قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع.
كأن الشيخ قد سئل: يجب علي ان اكفر بالطاغوت, فما الطاغوت؟ فبينه رحمه الله عز وجل بهذه العبارة التي ذكرها الامام ابن القيم في اعلام الموقعين. والطاغوت في لغة العرب يا اخوة مأخوذ من الطغيان, والطغيان هو مجاوزة الحد, فاذا جاوز الشيء حده يقال طغى, اذا جاوز الشيء حده يقال طغى اي زاد. فاصل الطاغوت قال بعض اهل العلم الطغوت, الطغوت بواوين, من قول القائل طغى فلان يطغو اذا عدا قدره فتجاوز حده. ذكر هذا الامام ابن جرير الطبري في تفسيره. اذا الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. واما في الشرع ما المراد بالطاغوت؟ فقد تنوعت عبارات علمائنا, علماء اهل السنة, في بيان المراد بالطاغوت, ويجمعها ان الطاغوت كل ما عبد من دون الله بنوع من انواع العبادة. قال الامام مجاهد بن جابر رحمه الله: الطاغوت الشيطان في صورة انسان يتحاكمون اليه وهو صاحب امرهم. مجاهد يقول الطاغوت هو الشيطان, يأتي للناس في صورة انسان يظهر الحكمة فيتحاكمون اليه دون شرع الله سبحانه وتعالى. وقال ابن العربي المالكي في كتابه احكام القرآن, قال مالك, اي مالك بن انس رحمه الله احد الائمة الاربعة امام دار الهجرة, قال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله من صنم او كاهن او ساحر او كيفما تصرف الشرك, الشرك فيه. قال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله من صنم او كاهن او ساحر او كيفما تصرف الشرك فيه. وتأمل في عبارة الامام مالك رحمه الله, فانه قال كل ما عبد من دون الله, وهذا جنس مثل له من صنم, الصنم يعبد ويتقرب اليه, او كاهن, الكاهن يصدقه الناس فيما يدعيه من علم الغيب وان كانوا لا يعبدونه كما يعبدون الاصنام, لكن لما صدقوه في ادعائه بعلم الغيب كانوا كمن عبده في هذا. او ساحر, فالساحر كافر يستعين به الجن ويستعين به بعض الناس بكفره. قال: او كيفما تصرف الشرك فيه, ليدل الامام رحمه الله على انه ليس محصورا في هؤلاء الثلاثة. وقال الامام ابن جرير الطبري: اختلف اهل التأويل في معنى الطاغوت, فقال بعضهم هو الشيطان, وقال اخرون الطاغوت هو الساحر. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريفه: الطاغوت اسم جنس لكل ما عبد من دون الله, فيدخل فيه الشيطان والكاهن والوثن والدرهم والدينار، كل ما عبد من دون الله. وأنواع العبادة كما تعلمون تختلف أحكامها كما هو مقرر في الكتاب العظيم النافع، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقال الإمام عبد الله أبو الطين: الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله، يشمل كل معبود من دون الله، وكل رأس في الضلالة يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضا كل ما نصبه الناس بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، ويشمل أيضا الكاهن والساحر وسدنة الأوتان. إذن الطاغوت حده أنه كل ما يعبد من دون الله. وأجمع عبارة بينت هذا عبارة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عز وجل، التي ذكرها الشيخ: ما تجاوز به العبد حده. هذا مأخوذ من ماذا يا أخوة؟ من المعنى اللغوي. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده معناها أي ما تعدى به العبد ما حده الشرع له وجعله مقاما له، بمعنى أن الله عز وجل جعل للعباد مقاما وجعل لهم حدا، فمن تجاوز هذا الحد وبغى فهو طاغوت. فالله مثلا جعل الجميع عبادا لا معبودين، جعل جميع المخلوقين عبادا لا معبودين، فمن تجاوز حده فجعل نفسه معبودا فهو طاغوت، فهو طاغوت. ايضا الله عز وجل جعل الناس جميعا تابعين لدين الله، فمن نقل نفسه من كونه تابعا لدين الله الى كون دين الله تابعا له فقد جعل نفسه طاغوتا. من نقل نفسه من كونه تابعا لدين الله يحكم عليه بما جاء في دين الله الى كون دين الله تابعا له فهو طاغوت، لانه تجاوز حده. ما تجاوز به العبد حده من معبود. المعبود هنا يا اخوة من صرف له نوع من انواع العبادة وكان عالما بهذا راضيا به ان كان من اهل ذلك. وساشرح هذا، انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. ليس الطاغوت من عبد من دون الله باطلاق، وانما الطاغوت من عبد من دون الله وكان عالما بهذا راضيا به وهو اهل لذلك، اعني اكان اهلا لاظهار الرضا والعلم. فمن صرف له نوع من انواع العبادة فدعي مثلا او ذبح له ونحو هذا وكان عالما بهذا راضيا وكان ممن يمكن ان يرضى فهو طاغوت، فهو طاغوت. فهؤلاء الشيوخ الذين ينتشرون في بعض بلدان المسلمين ويذبح لهم وهم يباركون هذا وتقدم لهم القرابين وهم يفرحون بهذا ويستغاث بهم وهم يشجعون هذا، فهؤلاء من الطواغيت، لأنهم عبدوا من دون الله بعلمهم ورضاهم. وقولنا وكان عالما به، هذا احتراز يا إخوة مما لو صرف له نوع من أنواع العبادة وهو لا يعلم، كنبي الله عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام صرفت له النصارى بعد موته انواع العبادة وجعلوه ابنا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عيسى عليه السلام لم يعلم بهذا، وانما عندما كان معهم كان يدعوهم الى التوحيد وينهاهم عن الشرك، فلما رفعه الله اليه اتخذه النصارى الها، فصرفوا له نوعا من انواع العبادة. وعندما سينزل في اخر الزمان لن يرضى بهذا، فهو لم يعلم به ولن يرضى به. ولذلك يا اخوة هو سيكسر الصليب عندما ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هل يصح ان يسمى عيسى عليه السلام طاغوتا كما فهمه بعض طلاب العلم؟ نقول لا، عيسى نبي الله عليه السلام. نعم صرفت له انواع العبادة لكن بغير علم منه عليه السلام ولا رضا. وقولنا راضيا به احترازا مما لو علم ولم يرضى، فعلم ولم يرضى، ابتلي بالناس غلوا فيه فصرفوا له انواعا من العبادة فلم يرضى بهذا، فانه لا يسمى طاغوتا. من ذلك مثلا ما جاء ان قوما غلوا في علي رضي الله عنه في زمنه وجعلوه ربا وصرفوا له نوعا من انواع العبادة، فلما علم رضي الله عنه وارضاه واعلى منزلته في الجنة لم يرضى بهذا، بل غضب وانكر عليهم وقال لما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا غلامه او قنبرا، يضبط هكذا ويضبط هكذا. يقول لما رأيت الامر امرا منكرا حيث صرفوا له انواعا من العبادة قال اججت ناري ليحرقهم فيها ودعوت قنبرا ليؤجج النار ويأتي بهؤلاء الضلال، لكنه رضي الله عنه لم يفعل، لانه لا يعذب بالنار الا رب النار. فعلي رضي الله عنه لم يرضى. وكذلك اليوم هناك من الضلال من يصرف لعلي رضي الله عنه وارضاه ولآل بيته الكرام من انواع العبادة، لكن علي رضي الله عنه وآل البيت لا يعلمون بهذا. فهل يسمى علي رضي الله عنه طاغوتا؟ ابدا، بل هو صاحب عظيم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبشرين بالجنة. اذا نقول وكان عالما وراضيا. وقولنا ان كان من اهل ذلك، ما المقصود به؟ المقصود به يا اخوة ان كان ممن يمكنه العلم والرضا يشترط، اما اذا كان ممن لا يمكنه العلم والرضا كالاصنام، الاصنام ما يمكن ان تعلم ولا يمكن ان ترضى، فهل نقول لا تسمى طواغيت لانها لم تعلم؟ الجواب لا، بل الاصنام طواغيت. اذا هذا القيد عندما نقول وكان عالما به وكان راضيا هو قيد لمن عبد من دون الله وهو يمكن ان يعلم ويمكن ان يرضى. اما من لا يمكن ان يعلم كالاصنام ولا يمكن ان يرضى فهو طاغوت، ولا يشترط ان نقول انه لا بد ان يعلم وان يرضى. يعني من عبد النار النار لا تعلم عن عبادتهم شيئا، لا تعلم عن عبادتهم شيئا ولا ترضى، لكن هل نقول انها لا تسمى طاغوتا؟ نقول لا، تسمى طاغوتا لانه لا يمكنها العلم ولا يمكنها الرضا فيما نعلم. كذلك الاشجار بعض الناس يصرفون أنواع العبادة للأشجار، بعض المسلمين في بعض بلدانهم يقدسون بعض الأشجار، يقولون هذه شجرة مباركة، يأتون يربطون فيها الأربطة والأقمشة. المرأة إذا أرادت الولد ذهبت إما أن تنام تحت تلك الشجرة أو تفعل شيئا تحت تلك الشجرة، هذا صرف نوع من أنواع العبادة لتلك الأشجار. هل نقول إن تلك الأشجار لا تسمى طواغيت لأنها لا تعلم؟ نقول لا، بل تسمى طواغيت. إذا نفهم هذا ونعيه يا أخوة. قال الشيخ: أو متبوع. قال شيخ الإسلام ابن القيم: أو متبوع، أي من يتبع في الكفر والضلال، كعلماء السوء الذين يدعون الناس إلى الكفر ويدعون الناس إلى الشركيات، يقولون للناس اذبحوا للأولياء هذا يقربكم من الله، اترك الوهابية. هؤلاء يكرهون الأولياء، يخطبون خطب الجمعة ويحثون الناس على الكفر بالله، يصلون صلاة عظيمة هي صلاة الجمعة ويضمنونها الأمر بالكفر والشرك، ويطعنون في من يأمر بالتوحيد. هؤلاء طواغيت يتبعهم الناس في ما يأمرون به. يقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أو مطاع. المطاع هو من يطاع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال قاصدا ذلك. انتبهوا، الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال نوعان: نوع يعلم أنه حرام ويحلله، يعلم أنه حرام لكن يقول للناس هذا حلال. بعض الناس مثلا يا إخوة يعلم أن المولد بدعة وحرام لكن يقول للناس هذا حلال، لأنه يعيش على هذا المولد، يعيش بين الفقراء من الأغنياء والأثرياء على أموال الفقراء المسلمين في أيام الموالد، يقدمونها للشيخ فيقول للناس هذا حلال وهو يعتقد ويعلم أنها حرام. أو يحرم الحلال ويقول هذا حرام وهو يعلم ويعتقد أنه حلال، فهذا طاغوت. لكن تنبهوا يا إخوة أن العلماء يقولون إن الطاغوت لا يعني أنه كافر، أن وصفه بكونه طاغوتا لا يعني كونه كافرا، بل تلحقه الأحكام بحسب حاله، وهذا أمر يجب أن نتنبه له، تلحقه الأحكام بحسب حاله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله.
نعم. قال الشيخ: والطواغيت كثيرون. نعم كثيرون، كما سمعنا في المعنى، كل من صرف له نوع من أنواع العبادة وهو عالم وراض إن كان من أهل ذلك فهو طاغوت، لكنهم يرجعون إلى أصول. قال بعض الأئمة: الطاغوت حاصله ثلاثة أنواع، الطاغوت حاصله ثلاثة أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة. ثلاثة أنواع الطواغيت لابد أن ترجع إلى واحد من هؤلاء الثلاثة: إما طاغوت حكم كما سيأتي، أو طاغوت عبادة، أو طاغوت طاعة ومتابعة. فقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: اختلف اهل التأويل في معنى الطاغوت، فقال بعضهم هو الشيطان، وقال اخرون الطاغوت هو الساحر، وقد تقدم معنا هذا. قال رحمه الله: والصواب من القول عندي في الطاغوت انه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، اما بقهر منه لمن عبده، هذا الحكم، واما بطاعة ممن عبده له، انسانا كان ذلك المعبود او شيطانا او وثنا او صنما او كائنا ما كان من شيء. قال الشيخ: ورؤوسهم خمسة، رأس الشيء اعلاه، رأس الشيء اعلاه، رأس الانسان اعلى الانسان، رأس الجبل اعلى الجبل، فاعلى الطواغيت والمقدمون في الطواغيت هم خمسة، وحصرهم في خمسة يا اخوة دل عليه الاستقراء، بمعنى انه لا يوجد دليل ينص على انهم خمسة، لا من الكتاب ولا من السنة، لكن الاستقراء والتتبع يدل على انهم خمسة. رأس الخمسة ابليس، فرؤوس الطواغيت خمسة، ورأس الخمسة ومقدمهم وحامل رايتهم وكل منهم يتبعه هو إبليس. فإبليس إمام الطواغيت ومقدم الطواغيت، وكل الطواغيت يتبعونه. إبليس هو أساس الشر وينبوع الفساد، هو اكبر الطواغيت واعظمها شرا واكبرها خطرا واشدها طغيانا. سأل الله ان ينظره لما لم يستجب لامر الله، سأل الله ان ينظره لما ليتوب، ليجعل امره الى اخر الدنيا طاعة لله لعله ان يكفر، لا، وانما من اجل ان يغوي الناس. قال: انظرني الى يوم يبعثون. قال: انك من المنظرين. فاخره الله. قال: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. هذا الطاغوت ابليس يقول هذا امام الله عز وجل، يقول: ما دمت انظرتني الى يوم يبعثون فلأقعدن لبني ادم صراطك المستقيم، اصدهم عنه، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، فلا اترك شيئا اقدر عليه الا فعلته من صغير او كبير، ولا تجد اكثرهم شاكرين. فهو رأس الطواغيت، والدليل على انه يسمى طاغوتا قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم: الطاغوت هو الشيطان. كذلك قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال جماعة من أهل التفسير: هو الشيطان. وقال تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والطاغوت هنا عند جماعة من العلماء هو الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: ومن عبد وهو راض.
نعم، الثاني من رؤوس الطواغيت من عبد دون الله وهو راض، يعني علم بهذا ورضي به، وقد تقدم الكلام على هذا. فعندما عبد ورضي بهذا فإنه يقول بلسان حاله إنه إله. هذا يا إخوة لم يدعو الناس إلى عبادته، انتبهوا، لم يدعو الناس إلى عبادته، ولكن لما صرف له نوع من أنواع العبادة فرضي، فحاله يقول اعبدوني، فهو يدعو إلى عبادته بلسان حاله، لأن الذين يدعون إلى عبادتهم إما أن يكون ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال. هذا النوع الثاني هو الذي يدعو إلى عبادته بلسان الحال، فهو من الطواغيت. وكل ما تقدم مما ورد فيه لفظ الطاغوت فإنه يشمل هذا. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة، سؤال عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر، يعني هل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، يعني هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، أي من عبد من دون الله وهو راض. وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، أي من عبد من دون الله وهو راض. نعم.
قال رحمه الله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه.
نعم، هذا الثالث من رؤوس الطواغيت، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أي بلسان مقاله، إما مباشرة أو بواسطة الأتباع. بعض الناس يدعو الناس إلى عبادته، إما أن يأتي ويقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أنت ولي في أمتي، من كان مريضا فاشفه، ومن كان عقيما فارزقه، ونحو ذلك، حتى يأتيه الناس فيسألونه هذا. فهذا دعا الناس إلى عبادته بلسانه أو بلسان أتباعه. فبعض الناس يجعل له أتباعا يدعون الناس إلى عبادته، ينتشرون في البلد، يقولون القرية الفلانية فيها شيخ، ذهبت إليه امرأة تسأله الولد فرزقت بعشرة، وجاءه كذا فحصل له كذا، ينشر ذلك بأتباعه بين الناس. هذا يدعو الناس إلى عبادته بلسان مقاله، وهذا طاغوت، دعا الناس إلى عبادته بلسان مقاله. نعم.
قال رحمه الله ومن ادعى شيئا من علم الغيب.
نعم، من ادعى شيئا من علم الغيب. علم الغيب يا إخوة هو ما غاب عنا، هو ما غاب عنا، وهو نوعان عند أهل العلم. النوع الأول غيب مطلق، غيب مطلق، والنوع الثاني غيب نسبي إضافي. أما النوع الأول وهو الغيب المطلق فهو الذي استأثر الله بعلمه، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، استأثر الله بعلمه، وهو مجموع في مفاتيح الخمسة في قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فمن ادعى علمها فهو طاغوت. من ادعى علم هذه الخمسة فهو طاغوت. كذلك منها ما غاب واستأثر الله بعلمه ولم يجعل دليلا عليه، لم يجعل دليلا عليه، يعني لم يجعل دليلا شرعيا ولا كونيا عليه، فهذا ايضا كذلك. فالذي يدعي علم بعض الامور التي تحدث من غير دليل نصبه الله عز وجل فهو طاغوت. ومن ذلك مثلا الكهان، الكهان يدعون علم الغيب، يقول الكاهن: انت ترزق بولد وانت لا ترزق بولد، وانت في كذا وكذا، من غير دليل يدل على ذلك. او ابلك التي ضاعت في المكان الفلاني، غائبتك مالك الذي فقدته من خزنتك موجود في المكان الفلاني، هذا كله من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، اما انه من مفاتيح الغيب، واما انه مما غاب ولم يجعل الله عليه دليلا. وهذا الذي يتكلم عنه الشيخ. اما النوع الثاني فهو الغيب النسبي، وهذا يجب ان نفهمه يا اخوة. الغيب النسبي هو قسمان ايضا. القسم الاول ما غاب عنا وجعل الله له أدلة وأسبابا، وجعل الله له أدلة وأسبابا، فمن عرف الأسباب عرف أن هذا سيقع، فهذا ليس من ادعاء علم الغيب، لكن المسببات قد تتخلف عن أسبابها. مثلا الآن يعلنون لنا من سنة أو سنين أنه في اليوم الفلاني سيحصل كسوف أو خسوف، هذا ليس من ادعاء علم الغيب، لأن الله نصب أدلة كونية وعلامات كونية يعرف بها العباد ذلك، فمن قالها بعلاماتها فليس مدعيا للغيب، لكننا نعلم ان المسببات قد تتخلف عن اسبابها. والقسم الثاني ما غاب عن المخلوق لضعفه، ما غاب عن المخلوق لضعفه، فهذا اضافي، قد يغيب عني ويعلمه زيد. مثلا مرض خالد من الناس، خالد من الناس مرض، انا لا اعلمه لاني لم اطلع عليه لضعفي، لكن جاره يعلم انه مريض، فهذا غيب اضافي بالنسبة لي، غيب اضافي بالنسبة لي. إذن الغيب النسبي نوعان: نوع غاب عن المخلوقين وجعل الله له أسبابا تدرك، فمن أدرك الأسباب وقال إن الشيء الفلاني سيقع بتلك الأسباب المعلومة فليس مدعيا للغيب، لكن الذي يدعي وقوعها بغير معرفة الأسباب فهذا مدعي للغيب. وهكذا، والذي يدعي ويقول إنه يعلم الغيب فهو طاغوت. فمن ادعى شيئا من علم الغيب الذي لا يطلع عليه البشر فهو طاغوت، لأنه طغى وتجاوز حده، طغى وتجاوز حده. وقد جاء في قول الله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أن بعض السلف فسر الطاغوت بالكاهن، فسر الطاغوت بالكاهن. بعض الناس الآن يختلفون في قضية فيقول: أنت سرقت مالي. يقول: لا، أنا ما سرقت مالك، أنا لم أسرق مالك. يقول: تعال نذهب للشيخ الفلاني، الولي الفلاني. ما يسمونه كاهنا ولا يسمونه مشعوذا، يسمونه الشيخ، وقد يكون هو معه سبحة طويلة يلعب بها، وقد يقرأ شيئا من القرآن، قد يقرأ شيئا من القرآن. يقول: نذهب للشيخ يحكم بيننا. يا شيخ، هل هذا سرق مالي؟ فإن قال لهم نعم أثبتوا عليه هذا، وإن قال لا نفوا عن هذا. هذا من التحاكم إلى الطاغوت، من الذهاب إلى الكاهن. فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فعلى هذا يكون كل من أخبر عن المغيبات في المستقبل بدون أسبابها المعلومة يكون طاغوتا. فمعنى كلام الشيخ يا إخوة أن من ادعى علم الغيب الذي لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده، أو من شاء أن يطلعه الله عليه من الرسل في غيب معين، من ادعى علمه فهو طاغوت، لأنه يكذب الله في كونه لا يعلم الغيب إلا الله. طيب، هنا مسألة تحدث عند الناس اليوم، وهي أن الأطباء يخبرون بنوع الجنين، يخبرون بنوع الجنين، فيقولون الجنين ذكر أو الجنين أنثى. نقول إنما يخبرون بهذا بعد تشكل الجنين، أما قبل تشكل الجنين فلا طريق. وهم هنا يخبرون بأسباب، ما يأتي الطبيب مثلا ويقول المولود ذكر بدون أن يطلع بالآلة الموجودة اليوم، وإنما بالعلامات التي جعلها الله علامات. فهذا ليس من ادعاء علم الغيب. بعض المسلمين يتحرج يقول: أنا أقول للطبيب لا تخبرني بنوع الجنين لأن هذا من علم الغيب. نقول: لا، ليس من علم الغيب الذي استأثر الله به، وإنما الله جعل لعباده طريقا إليه، وما دام أن الله جعل لعباده طريقا إليه إن اتبعوا ذلك الطريق فليس ذلك من علم الغيب، ليس ذلك من علم الغيب. أما ادعاء أن فلانا سيموت في اليوم الفلاني، بعض الناس يقول: أنت ستموت بعد شهرين، أنت ستموت بعد سنة. بعد كذا. هذا إن كان جزما فلا شك أنه من ادعاء علم الغيب، أما إذا كان ظنا فهذا له حالان: الحالة الأولى أن يكون بالأسباب، يعني بما يعرفه الناس بمقدار علمهم، فيقول الطبيب مثلا بحسب خبرتنا أن مثل هذا المريض يعيش سنتين في الغالب، والله أعلم، قد يكمل السنتين وقد لا يكمل السنتين، وقد يعيش بعد السنتين سنين، لكن بحسب الأسباب التي يعرفها الأطباء مثل هذا المريض يعيش إلى كذا. هذا ليس من علم الغيب. لكن هناك قضية وقعت في هذا الزمان، وهي مسألة الرؤى. فبعض المعبرين للرؤى يدخلون في علم الغيب بتعبير الرؤى، وهذا يدل على أنهم ليسوا من أهل التعبير. بعض المعبرين يسأل شخص فيقول أنت سترى الدجال، هذا من علم الغيب. بعضهم يقول مثلا أنت ستموت بعد 20 سنة، بعد 40 سنة، بعد شهر ذي الحجة بالرؤية. هذا في الحقيقة لا يجوز أن يقال، لكن هل هم طواغيت؟ الجواب لا، لأن الرؤية شبهة سبب، الرؤية شبهة سبب، فتمنع وصفهم بكونهم طواغيت. وهذه قضايا فقهية علمية دقيقة يجب فهمها حتى لا يخطئ الإنسان في إلحاق الأحكام بالناس. إذن نقول من ادعى علم الغيب مما لا يعلمه إلا الله عز وجل فهو طاغوت. ونحن في الحقيقة نحذر تحذيرا كبيرا من إشاعة الكلام في الغيبيات بغير دليل، فإن هذا يجرئ الناس ويجعلهم يقعون في ما حرم الله، سواء كان عن طريق الرؤى. الآن نجد أن بعض الأشرطة توزع وفي الإنترنت وفيها رؤى تفسر فيها أنه سيقع كذا في الدنيا ويقع كذا في الدنيا من غير وإلى غير ذلك من الأمور، وهذه الأمور التي ينبغي يعني اجتنابها. لعلنا نقف هنا لنجعل درس الغد إن شاء الله في مسألة عظيمة جدا جدا، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وسنبين إن شاء الله ما فيها من أحكام، ونختم الكتاب غدا إن شاء الله، ثم في يوم السبت كما قلت نلحقه بكلام عن أحكام التكفير لحاجة الأمة لهذا الباب، والله أعلم. ولعلنا نجيب على أسئلة الإخوة.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا الله عز وجل بما قال، وغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين.
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط القنوت في النوازل، وهل يكون وهل يشترط فيه الإذن من ولي الأمر؟
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل، ويقنت في النوازل في جميع الفرائض، لكن متى يشرع القنوت؟ يشرع القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وهذا القنوت أمر عام، فالصحيح أنه موكول إلى ولي الأمر، فإذا أذن فيه ولي الأمر فهو مشروع. وحال ولي الأمر فيما ظهر لي في تدبر المسألة والله أعلم في القنوت له 3 أحوال: الحالة الأولى أن يأذن في القنوت إذنا لفظيا، فيوجه بالقنوت، وهذا أمره واضح فإنه يشرع القنوت. الحالة الثانية أن يأمر ولي الأمر بترك القنوت فينهى عن القنوت نهيا واضحا، فيوجه الأئمة بعدم القنوت، فهنا لا يشرع القنوت. الحالة الثالثة أن يسكت ولي الأمر فلا يأذن ولا يمنع، وفي هذه الحال ينظر إلى القرائن فيما ظهر لي والله أعلم، فإن دلت القرائن على أنه يمنع من هذا امتنع، وإن دلت القرائن على أنه يرضى به فإنه يقنت. ومن هذه الحال الأخيرة فيما ظهر لي وأستغفر الله من الخطأ والزلل حالنا هذه الأيام، فقد ظهر لي والله أعلم، نحن لم نعلم أن ولي أمرنا أمر بالقنوت، لا أعلم أنا شيئا في هذا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن ولي الأمر يرضى بهذا، ولذا فالقنوت مشروع في الفرائض لإخواننا في غزة، يشرع أن يقنت فيما ظهر لي بدراسة المسألة هذه الأيام، وأن يدعى لإخواننا. لكني أقول ينبغي أيها الإخوة أن لا نجعل الدعاء في القنوت فقط، وإنما ندعو لإخواننا حتى في صلاة الفرض في سجودنا، المرء وهو ساجد منا أقرب ما يكون إلى عبد إلى ربه، فيدعو الله ويسأل الله لإخواننا في غزة أن يرفع عنهم وأن يكبت عدوهم وأن يكسر قوة عدوهم. لا ننساهم يا إخوة، ندعو لهم في خلواتنا وندعو لهم في صلواتنا، وإن قنت إمامنا قنتنا معه ودعونا معه، كل هذا من الأمور المشروعة والله أعلم.
أحسن الله عليكم، صدر الإذن من المراقبين المساجد بالقنوت لي.
إذا جاء الإذن من الجهة المسؤولة عن المساجد فهي التي تمثل يعني ولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل
ونحن نعلم من ولي أمرنا في هذه البلاد وفقه الله وزاده الله خيرا أنه يبذل ما يستطاع لنصرة إخواننا في غزة وللدرء عنهم، نسأل الله أن يوفقه والمسلمين جميعا إلى نصرة إخواننا في غزة.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل الاختلاف الوارد في مكان وضع اليدين بعد التكبير هو عند الصدر أم تحت السرة؟ هل الخلاف فيه مما يوسع فيه؟
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل اليمنى على اليسرى في الصلاة، أن يجعل اليمنى على اليسرى في الصلاة، فقال جمهور أهل العلم بل الأئمة الأربعة فيما يظهر لي والله أعلم أنه توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، بما في ذلك الإمام مالك، فإن صنيع الإمام مالك على ما هو معلوم عنه أنه يأخذ بما ثبت عنده في السنة ما لم يعارضه دليل، وقد روى في الموطأ بإسناد صحيح القبض. فنحن نقول إن الأئمة الأربعة على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ثم اختلفوا بناء على ما بلغهم من الأخبار، فقال بعضهم يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة لحديث ورد عن علي رضي الله عنه، وقال بعضهم يضعها فوق السرة لحديث كذلك، وكلا الحديثين ضعيفان عند التحقيق، وقال بعض أهل العلم يضعهما على الصدر، وهذا هو الصحيح الثابت الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة. أما كونه مما يوسع فيه فإن كان قصد الأخ مما لا ينكر فيه فنعم، لأنه متعلق بالسنة. فلم يقل أحد إن ترك القبض حرام إلا قول ضعيف نقل عن بعض السلف، ولم يقل أحد إن وضع اليمنى على اليسرى عند السرة حرام، فهو ليس مجال إنكار. أما إن كان قصد الأخ يوسع فيه أن الإنسان بالخيار يضع على السرة أو تحت السرة أو على الصدر فلا، بل السنة الصحيحة دالة على أنه توضع اليمنى على اليسرى على الصدر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يتخلص طالب العلم مما يطرأ على قلبه من غل أو حسد؟
ليس خاصا بطالب العلم، كل امرئ منا معرض لفتنة الحسد والغل، والحسد له أسباب إذا وجدت عظم أثره في القلب. فعلى طالب العلم وعلى المسلم أن يتنبه لأسباب الحسد ويجتنب هذه الأسباب، ومنها على وجه الخصوص لطالب العلم أن يكسر في نفسه الانتصار لنفسه ومحبة الظهور. فإن من أعظم ما قد يصيب طالب العلم بالحسد ما يراه من محبة ظهوره، فإذا رأى أخا له قد ظهر وليس فيه عيب قاده الحسد إلى عيبه. وهذا يقع بين طلاب العلم، ولا يعني هذا أن كل من عاب من ظهر يكون حاسدا له، لا وكلا، فإنه ينظر في هذا العيب هل هو في ذلك الشخص أو ليس فيه، لأن من الناس من يعيب نصحا للأمة، ومن الناس من يعيب كسرا لأخيه. فمن عاب بقصد كسر أخيه فهو حاسد آثم، ولو كان العيب في أخيه، ولو كان العيب في أخيه، ما دام أن قصده ليس نصح الأمة وإنما قصده أن يكسر أخاه من أجل أن يظهره. فطالب العلم ينبغي أن يربي قلبه على محبة إخوانه، إذا سمع أن أحد إخوانه يعني ما شاء الله عنده قدرة خطابية، عنده قدرة بيانية، عنده جلد على طلب العلم، دعا له في خلواته. والله ما رأيت أذهب لوحر القلب من الدعاء للإخوة في الخلوة كالبلسم الشافي يذهب ما في الصدر. إذا أحس الإنسان في نفسه شيئا والشيطان يوسوس وهو في خلوته في صلاة ليله قال: اللهم زد أخي علما وانفع به واكفه شر الفتنة ولا تفتن به، من أعظم الأمور. وطالب العلم يراقب قلبه ويحب إخوانه ويحب ظهور الدين ويفرح إذا أظهر الله الحق على يد إخوانه، ويسأل الله أن يزيدهم من الحق. إذا عالج نفسه على هذا فإنه بحول الله وقوته يبرأ من الحسد، وذلك فضل الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حلفت في يوم من الأيام على كتاب الله كذبا، ولكن لا أذكر الموقف، وأنا دائما أستغفر وأتوب إلى الله وأريد أن أتطهر من هذا الذنب، ماذا أفعل وهل هناك كفارة؟
هذه يمين غموس، ويمين الغموس عند أهل العلم على قسمين: القسم الأول ألا يتعلق بها حق للمخلوق، ألا يتعلق بها حق للمخلوق، وهذه تذهبها التوبة الصادقة. فإن ندم الإنسان على ما وقع منه وعزم على أن لا يرجع إليه وكان مقلعا عنه فإنها تنمحي وتذهب بكل ما فيها. وإن كانت تتعلق بالمخلوقين بحق مخلوق فالتوبة منها تكون بالندم عليها والإقلاع عنها إن كانت موجودة، والعزم على عدم العود وإعطاء الحق لصاحبه، وإعطاء الحق لصاحبه. فإذا تحقق ذلك فإن اليمين الغموس تذهب، وليس لليمين الغموس كفارة. اليمين الغموس كفارتها التوبة، والتوبة فيها على القسمين المذكورين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع بعض الدعاوى في عدم تقليد العلماء في الأحكام سواء في الفقه أو العقيدة، وعلى طالب العلم أن يجتهد في معرفة الأحكام بالأدلة، فما توجيهكم؟
هذه فوضى، ولا يمكن أن يقول بها عالم أن كل مسلم يجتهد، هذا من المحال. فالناس درجات، وطالب العلم يعلم من نفسه هو فضلا عن العوام أنه لا يستطيع أن يجتهد في كل مسألة، فكيف بعوام الناس؟ نقول الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فكل واحد يجب عليه أن يتقي الله في معرفة الأحكام بما استطاع، يعني بما هو أهل له. فمن كان من أهل الاجتهاد تتوفر فيه شروط الاجتهاد فإنه يجتهد كالأئمة الأربعة مثلا. لكن من لم يكن من أهل الاجتهاد، من لا يعرف معاني العربية، لا يعرف معنى الكلمة ولا يعرف تركيب الجمل، كيف يكون مجتهدا؟ لا شك أنه لا يجتهد، ولا يجوز له أن يجتهد بمعنى الاجتهاد المطلق. ولكن إذا كان طالب علم يستطيع أن ينظر في الأدلة ويعرف الدليل القوي من الدليل الضعيف فإنه يجتهد في أقوال العلماء لا في استنباط الأحكام، فينظر في اختلاف العلماء ويأخذ الراجح من أقوال أهل العلم، فإن اشتبهت عليه المسألة سأل من هو أعلم منه. ومن كان لا يستطيع أن ينظر في الأدلة كالعوام، لا يعرف الدليل القوي من الدليل الضعيف فضلا عن أن يعرف كونه دليلا، فالقول بأنه يجتهد هذا باطل، ولكنه يسأل العلماء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل العلماء ويأخذ بكلام العلماء، لكن السؤال من يسأل؟ يسأل من؟ والجواب أنه لا يسأل بالتشهي أو ما يريد. الآن بعض الناس إذا أراد أن يسأل عالما في الطلاق الثلاث ذهب يسأل الناس: من المشايخ يقول طلاق الثلاث واحدة؟ قالوا: اذهب الى فلان. قال: لا فلان يقول ثلاث، هو اعلم من في البلد. قال: اعلم، لكن هو يقول ثلاث. من الذي يقول واحدة؟ قالوا: امام المسجد الفلاني عنده شهادة متوسط يقول تقع واحدة. ذهب اليه قال: يا فضيلة الشيخ، وقع عندي كذا وكذا وكذا. ثم يقول: ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. هذا ليس بصحيح ولا يسلم، ولم يقع الواجب الذي يجب عليه. يقول العلماء يجب ان يسأل اعلم اهل البلد واتقاهم فيما يشهد به الناس. يجب ان يسأل اعلم من في البلد واتقاهم فيما يشهد به الناس، ليس بهواه. يعني بعض الناس هواه هو الحاكم على العلماء، هو الذي يحكم على العلماء، فلان متقي لا يخاف في الله لومة لائم، فقط لانه يقول بما يريد. لا، العبرة بشهادة الناس الذين لهم حق الشهادة. فان لم يعلم فانه اذا كان في بلدنا فالحمد لله كبار العلماء معروفون، واذا لم يعرف يعني الاعلم فانه قد نصب المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ هنا. فنحن نقول العامي الذي لا يميز من يسأل يجب عليه ان ياخذ بقول سماحة المفتي. العامي الذي لا يعرف من يسأل لا يميز العلماء يجب عليه ان ياخذ بقول سماحة المفتي، لان ولي الامر نصبه لهذا وهو بحمد الله اهل له. لسنا في مقام يشهد له، فنحن اقل من ان نشهد لسماحة المفتي، لكن شهد له العلماء بعلمه حفظه الله ووفقه وسدده. فالعامي الذي لا يميز العلماء عندنا هنا يسأل ياخذ بقول سماحة المفتي. هذه درجات الناس في الجملة. لكن من جهة اخرى، هل يجب على العامي ان يتعلم؟ هذه مسألة اخرى غير الاخذ باقوال العلماء، غير التقليد. فنقول المسائل نوعان. نوع من المسائل لا يقوم الدين الا بها، كمسائل التوحيد الكبار، فهذه يجب على العام ان يتعلمها وان يطلب العلم فيها ويأثم لو اكتفى بالتقليد. يأثم لماذا؟ لتركه التعلم الذي يجب عليه. وإلا فإن اعتقاده إذا ثبت يكون صحيحا، لكن يأثم لترك التعلم. الصلاة، ما الذي تصح به الصلاة؟ يجب على العام أن يتعلمه، فإن لم يتعلم فإنه يأثم. لكن إذا صلى صلاة صحيحة فصلاته صحيحة، لكن يأثم لترك التعلم. الحج، ما الذي يصح به الحج؟ يجب على العام اذا اراد الحج ان يتعلمه، فاذا لم يتعلمه فانه يأثم. لكن لو قلد واتى بالحج على وجه صحيح فحجه صحيح. والقسم الثاني ما زاد على هذا المقدار ولا يجب على العام ان يتعلم. نعم،
احسن الله اليكم وبارك فيكم. يقول السائل بعد انتهائي من صلاة الفريضة،
فموضوع التقليد يا اخوة كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية، بعض الناس يلزم جميع الناس بالاجتهاد وبعضهم يلزم جميع الناس بالتقليد، وليس القائل بإلزام الناس جميعا بالاجتهاد مصيبا، كما انه ليس القائل بإلزام جميع الناس بالتقليد مصيبا، وانما الامر على التفصيل الذي سمعتم. نعم،
احسن الله اليكم. يقول السائل بعد انتهاء من صلاة الفريضة بحوالي 20 دقيقة رفعت يدي بالدعاء، فهل اكون مخالفة؟
لا يا اخوة، بعد صلاة الفريضة مباشرة لا يشرع الدعاء، بل هو على التحقيق بدعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع قيام المقتضي. والدعاء في ادبار الصلوات، يعني في اخر الصلوات وليس بعدها، لان دبر الشيء منه. فالمشروع بعد الانتهاء من الفريضة ان تذكر الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، الى اخر الذكر. فاذا فرغت من الذكر وانقطعت عن الصلاة واردت ان تدعو، ليس من باب انك بعد الفريضة، وانما من باب انك تريد الدعاء، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لانه ما من فريضة الا وتتلوها فريضة، ولا فرق في الزمن. نحن نقول المهم انك بعد الفراغ من الفريضة لا تشتغل بالدعاء، وانما تشتغل بالذكر. فاذا انفصلت عن الصلاة فلا حرج ان تدعو، ولا يمنع من ذلك احد من اهل العلم.
صلى الله عليكم، من اعتاد ان بعد ان ينتهي من الاذكار يرفع يديه في كل صلاة،
نقول ان جعل هذا مرتبطا بصلاة الفريضة فلا، اما اذا جعل ذلك منفصلا فهو يدعو الان كما يدعو بعد ساعة كما يدعو بعد ساعتين، فهذا لا حرج فيه.
حسن الله اليكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الحمى والحمى؟
لا يحضرني الان ما يتعلق بها.
احسن الله اليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟
نعم، هؤلاء هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن وصفهم انهم لا يسترقون، اي لا يطلبون الرقية من غيرهم. وبعض اهل العلم حمل هذا على وجهه فقال ان طلب الرقية من الاخرين مكروه، لكن لا بأس ان يرقي الانسان نفسه او ان يرقيه متطوع بغير طلب منه، هذا لا بأس به ولا اشكال فيه، لكن ان يطلب الرقية من الاخرين هذا مكروه، قاله بعض اهل العلم. وقال بعض اهل العلم: بل ليس مكروها اذا وجد سببه، وانما المكروه اذا لم يوجد سببه، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اولاد جعفر: استرقي لهم استرقي لهم، فامر بطلب الرقية. قالوا هنا قام السبب، فاذا قام السبب فلا يكون طلب الرقية مكروها، وانما يكون مكروها اذا لم يوجد سببه. وقال بعض اهل العلم: انما يكره اذا حصل نوع تعلق به، يعني ليس تعلقا، لانه لو حصل التعلق فهو محرم، لكن اذا حصل نوع تعلق به فانه يكون مكروها. هذه الوجوه 3 في الرقية، اما بقيتها فنعم هي مكروهة ولكنها ليست محرمة.
نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: هل الملكان الاسودان يكونان بهذه الصورة للكافر فقط ام حتى المؤمن؟
الذي يظهر والله اعلم انهما للجميع، لجميع من يسأل على هذه الصفة، وقول بعضهم ان المؤمن يأتيه مبشر وبشير مقابلة لمنكر ونكير، هذا لا اعلم له دليلا صحيحا، ولكن الفرق في الهيئة، فالمؤمن يأتيه الملكان في هيئة لا تفزعه، بل الله يثبت قلبه، ويأتيه الملكان في هيئة لا تفزعه. اما الكافر والمنافق فانه يأتيانه على صورة تفزعه.
احسن الله اليكم. يقول السائل: من ادرك الامام وهو راكع هل يكبر اولا قائما ويضع يديه على صدره ثم يركع، ام يركع مباشرة؟
لعلنا نختم بهذا السؤال: من جاء والامام راكع ماذا يصنع؟ لابد ان يكبر تكبيرة الاحرام، لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام، ولا بد في تكبيرة الإحرام من أن تكون على وجه القيام، يعني من أن يكون المكبر قائما. فإذا جاء فكبر قائما فإنه لا يلزم وضع اليدين على الصدر ولا يلزم ذكر، وإنما المطلوب التكبير، فيقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع. فإن كبر تكبيرة ثانية للركوع فطيب، وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام فهي كافية، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. أما إذا كبر وهو منحن فإن صلاته لا تنعقد، لا تنعقد الصلاة إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم ثنى ظهره للركوع، وهذا ما ينبغي أن يتنبه له. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.